بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أولا أحب أن ينبه إلى أمر هو أن المجال مجال مدارسة. إذا كان في سبق لسان أو تنبيه أو فائدة أو شيء من هذا القبيل تكتبون فيه قصاصة ورقية. ثم أحبتي من باب المذاكرة، طالب العلم يحتاج إلى أمر في طريقه في طلب العلم مهم جدا، وهذا الأمر المهم هو في الحقيقة يعني جوهرة. طلب العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، لكن قد يكون هناك عائق لإيصال طلب العلم أو وصول طالب العلم إلى العلم، وهو عدم وجود الأخلاق أو ضعف الأخلاق والتربية الأخلاقية. قال بعضهم يكثر العطب عند قلة الأدب، يكثر العطب عند قلة الأدب. طالب العلم لابد أن يتحلى بجميع الحلل والأخلاق النبوية، فابتسامته لها أثر، وبشاشة وجهه لها أثر، سلامه لها أثر، تواضعه بين الناس له أثر. لذلك أتت بعض الآثار أنهم قالوا نحن إلى كثير من الأدب أكثر منا إلى كثير من الحديث، نحن إلى كثير من الأدب أكثر منا أو أكثر أو أحوج منا إلى كثير من الحديث، لأن الحديث قد تتحمله وتحفظه، لكن الأدب يجب عليك أن تتجمل به، ومجاهدة النفس على الأخلاق تحتاج تربية. قد تكون أخلاق في الإنسان طبيعية أو جبلية هادئ بشوش، لكن في أخلاق أخرى ليست موجودة، لابد تسعى في تحصيلها، لابد تسعى في تحصيلها. وأنت كصاحب سنة وطالب علم لا تمثل نفسك، إذا أخطأ في العمل طالب العلم لا يقول عامة الناس ماذا فلان فعل، ماذا يقولون؟ شوف المطاوعة شو يسوون، شوف هذا طالب علم وأخلاقه سيئة. فجانب الأخلاق حبيت جانب مهم، والاعتناء بالأخلاق القلبية أهم، الاعتناء بالأخلاق القلبية أهم، وهي مصدر وينبوع للأخلاق الظاهرة والقولية والفعلية. فاعتني بإصلاح هذا الداخلي القلب، اعتني بقلبك خلوقا حلما تواضعا رحمة محبة للخير للغير، ليكن القلب منشرح الصدر. ستجد لو كان عند الإنسان قليل من السنة تجد لها أثر كبير، لكن لو عنده كثير من السنة والعلم وهو صاحب خلق فظ غليظ، من يلتف حوله ومن يقبل كلامه وكيف تنتشر السنة؟ فالعلم كأجمل طعام، والأخلاق هي تقديم الطعام بأجمل صورة. تقديم الطعام هذا بأجمل صورة. لو أتيتني بطعام شهي لكنه منثور نثر ومرماي لا يصبح له قيمة عندي. فالمقصود أحبتي أن يعتني طالب العلم بهذا الجانب مع أي شخص، عامي، طالب علم مثله، من غير جنسيته، من غير قبيلته، من أي مكان كان. فأنت أخلاقك هذه هي أخلاق الإسلام، ليست أخلاق مصطنعة. لا تكون الأخلاق أحبتي أخلاق مصطنعة، يعني أنت مع زملائك أو أنا مع زملائي أخلاقي طيبة، ومع غير الزميل أخلاقي سيئة، أو مع المدير أخلاقي طيبة ومع غير المدير أخلاقي غير طيبة. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت العجوز تأخذه والطفل يلاعبه. فليكن الإنسان صاحب خلق، والسلف كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. نقرأ شيء من السنن.
قال رحمه الله تعالى: وسننها الإقامة والصورة التي بعد الفاتحة والقيام لها، والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، وسمع الله لمن حمده. كل تكبيرة سنة إلا الأولى، وتشهدان والجلوس لهما، وتقديم الفاتحة على السورة، وتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، والجهر بتسليمة الواجبة، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسجود على الأرض والكفين والركبتين وطرف القدمين، والسدرة لغير المأموم، وأقلها غير الرمح، وطول ذراع قائم ثابت غير مشوش.
نعم. وسننها أي الصلاة، وهي بين أن تكون سنن مؤكدة أو سنن غير مؤكدة. وذكر منها الإقامة. الإقامة السنة للصلاة، ليست في الصلاة، سنة للصلاة وليست في نفس ماهية الصلاة. والإقامة في المذهب فرادى، حتى قد قامت الصلاة، حتى قد قامت الصلاة. والسورة بعد الفاتحة سنة، والقيام لها سنة. هنا أحبتي ليس معنى القيام لها سنة أنه يجوز له أن يقرأ الفاتحة قائما ثم يجلس ويقرأ السورة ثم يقوم ويركع في الفرض. فهذه العبارة وإن قالوا بها لكن لا يريدون هذا المعنى البعيد، لا يريدون هذا المعنى البعيد. والأفضل من هذا أن القيام في الفريضة نقول واجب أو ركن. القيام في الفريضة ركن. والسر فيما يسر فيه، والجهر فيما يجهر فيه، يعني السر في الصلاة السرية والجهر في الصلاة الجهرية سنة. وسمع الله لمن حمده، سنة للإمام والمنفرد لا للمأموم. وكل تكبيرة سنة، أي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال سنن، إلا الأولى، يعني إلا تكبيرة الإحرام فهي فريضة. والتشهدان يعني الأول والثاني، والجلوس لهما سنة. وتقديم الفاتحة على السورة سنة. وهذه العبارة من حيث النظر الفقهي فيه نظر أو فيها نظر، تقديم الفاتحة على السورة سنة، يعني هل يجوز أن أقرأ سورة ثم أقرأ الفاتحة؟ لا، لا يجوز. قال: والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم. هذا من مفردات المذهب، أي أن التسليم له ثلاث حالات بالنسبة للمصلي، فالإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة، هذا الواجب في المذهب، تسليمة واحدة. أما المأموم فيسلم ثلاث تسليمات. كيف؟ يسلم التسليمة الأولى عن يمينه وهي الركن الذي يتحلل بها من صلاته، ويسلم التسليمة الثانية قبل وجهه ردا على الإمام، ويسلم التسليمة الثالثة عن يساره ردا على من على يمينه. فإذا كم تسليمة للمأموم؟ ثلاث تسليمات في رواية المذهب المشهورة، وهي من المفردات، وجاء عن ابن عمر ذلك، وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك. لكن الصحيح أحبتي أن التسليم في الصلاة للمأموم كالإمام، يسلم إما تسليمة الواجبة أو يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم ثلاثا أبدا. لذلك أنكر ابن العربي التسليمات الثلاث، ولم يذكرها ابن عبد البر في الكافي. قال: والجهر بالتسليمة الواجبة. التسليمة الواجبة هي الواحدة في المذهب، والثانية مستحبة، فالجهر بالتسليمة الواجبة سنة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، فلا صلاة عندهم وعند أكثر أهل العلم الجمهور لا صلاة في التشهد الأول، لا صلاة في التشهد الأول. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة. نعم. قال: والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين سنة، أي سنة مؤكدة واجبة، أي سنة مؤكدة واجبة. والسترة لغير المأموم، والسترة لغير المأموم أي للإمام والمنفرد سنة، فالإمام يسن له أن يتخذ سترة وكذلك المنفرد. أما المأموم فسترة الإمام أو الإمام له سترة، فسترة الإمام أو الإمام له سترة. ووصف هذه السترة بصفات، قال: أقلها غلظ رمح، يعني من حيث العرض، من حيث العرض والسماكة مثل الرمح في العرض، وطولها ذراع، وأن تكون طاهرة السترة ثابتة غير مشوشة. الطاهر يخرج منه يخرج منه النجس، والثابت يخرج منه المتحرك أو الذي يقوم، فإذا غلب على الظن أنه يتحرك الذي أمامه فإما أن يربطه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته أمامه ويربطها، والمشوش يعني الذي فيه زخارف ورسوم وهذه الأنواع، نعم. قال: فضائل الصلاة.
قال رحمه الله: قال رحمه الله: وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الحولين، وقول المأموم والفتح ربنا ولك الحمد، والتأمين بعد الفاتحة بالفتح والمأموم، ولا يقول الإمام إلا في قراءة السر، والتسبيح في الركوع والدعاء والسجود، وتطويل القراءة بالصبح والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتكون الصورة الأولى قبل الثانية وأطول منها، والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والقنوت سرا قبل الركوع وبعد الصورة الثانية في ثانية الصبح.
لا كيف؟
والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح، ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني.
لحظة بس، كمل لي العبارة هذه ناقصة عندي أنا، اللي هي القنوت سرا.
والقنوت سرا قبل الركوع
أيوة،
وبعد السورة في ثانية
السنة. طيب،
ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني، ويكون التشهد الثاني أطول من الأول، والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد.
نعم، هذه فضائل الصلاة، وهي المستحبات، وهي المستحبات المتعلقة بالصلاة وفي أثناء الصلاة، ولا ينبني عندهم في ترك الفضيلة إثم ولا سهو، إثم ولا سهو. أول هذه الفضائل: رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين. رفع اليدين عند الإحرام مستحب، وصفته أن يوازي أو يساوي بهما أصول أذنيه، يعني يصل الأصابع إلى أو اليد الكف إلى الأذنين، ليس المقصود كما يفهمه الناس بعض الناس أنك لابد أنك يعني تلمس أذنيك. ولاحظوا هنا قوله: رفع اليدين عند الإحرام، ففي رواية في المذهب أن في غير الإحرام تكبيرة الإحرام لا يرفع اليدين، يعني في تكبيرات الانتقال الركوع والرفع من الركوع، الركوع والرفع من الركوع في رواية في المذهب لا يرفع يديه، لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، وهذه رواية في المذهب، والرواية الأخرى هي الصحيحة التي هي رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع. وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد، خرج من قوله المأموم الإمام، فلا يقول في المذهب الإمام، الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إنما يكتفي الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. إذن الفذ يجمع بين التسميع والتحميد، صح؟ والمأموم يأتي بالتسميع دون التحميد، لا، الإمام يأتي بالتسميع دون التحميد، والمأموم يأتي بالتحميد بدون التسميع. طيب، قال والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. التأمين قول آمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم في الصلاة الجهرية أنه إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم، الإمام لا يقول آمين في الجهرية، وإنما يجيب المأموم فيقول آمين، فيقول آمين. أما في السرية فالكل يؤمن سرا، والتأمين بعد الفاتحة جهرا للفذ والمأموم، والتأمين بعد الفاتحة جهرا للفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. وكذلك المأموم والفذ يقولونها في صلاة السر. نعم. قال والتسبيح في الركوع، أي قول سبحان ربي العظيم، فضيلة في المذهب، والأولى أن يكون سنة. والدعاء في السجود فضيلة في المذهب. والدعاء هنا يحتمل أمرين، يحتمل أن يراد به الدعاء الذي هو الطلب، أو الدعاء الذي هو التسبيح. فإن أراد الدعاء الذي هو الطلب الدعاء في السجود فهذه فضيلة، ربي اغفر لي وارحمني ونحو ذلك الدعاء. أما إن كان المقصود بالدعاء التسبيح سبحان ربي الأعلى فالأولى أن يكون سنة، فالأولى أن يكون سنة. قال وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها. تطويل القراءة أو طول القراءة وقصرها من الفضائل، وهو يتفاوت بحسب الصلوات. فصلاة الصبح أطول الصلوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطوال المفصل. والظهر تليها أقل من الصبح قليلا، والعصر والمغرب تقصر فيها الصلاة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المغرب كان يقرأ بقصار المفصل، هذا الغالب يعني. وتوسطها في العشاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يقرأ في العشاء بوسط المفصل. قال وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. تكون السورة الأولى قبل الثانية من حيث الترتيب، من حيث الترتيب، والذي عكس الترتيب ما هو؟ التنكيس. فالترتيب بين السور في المذهب في الصلاة فضيلة، فضيلة، يعني الأفضل أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق. فإن قرأ قل أعوذ برب الفلق ثم قرأ الناس ثم قرأ قل هو الله أحد، نكس في الترتيب، فإنه تارك لفضيلة، تارك لفضيلة. هذا من حيث الترتيب السور. وكذلك إذا كانت الآيات مثل السور الطويلة، وكانت الآيات لا يرتبط بعضها ببعض، فالترتيب فضيلة، متى التنكيس يكون محرم؟ يكون محرما متى؟ في نفس الآيات التي يختل بها المعنى، كأن ينكس مثلا قل هو الله أحد فيقرأ بالعكس لم يكن له كفوا أحد يبدأ كذا مثلا، فهذا التنكيس محرم. بعض الناس يفهم أن كل تنكيس لا يجوز، فإذا قرأت مثلا قل أعوذ برب الناس ثم قرأت الزلزلة قامت عليك القيامة، كيف أنت تقرأ كذا؟ وهي الدرجة في الحكم أنها فضيلة، فيحتاج أنه يميز الإنسان بين الحكم والحكم الآخر. نعم، قال وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. من المستحبات أن تكون السورة في الركعة الأولى أطول من الثانية، من حيث الطول أطول بقليل. والهيئة المعلومة في الركوع، يرحمك الله، الهيئة المعلومة في الركوع يعني من استواء الظهر ووضع اليدين أو الكفين على الركبتين وقبض الركبتين وتفريج الأصابع، فهذه الهيئة فضيلة والأولى أن تكون سنة. والسجود يعني والهيئة المعلومة في السجود من حيث تفريج يعني مقابلة الأصابع تكون باتجاه القبلة والتجافي بين الإبط والعضد والتجافي بين البطن والفخذ. قال والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح. هذا يسمى القنوت ماذا؟ ماذا يسمونه الفقهاء القنوت؟ ما سمعت؟ لا سمى القنوت الراتب، يسمى القنوت الراتب. كم قنوت عندنا؟ قنوت الوتر، نعم، وقنوت النازلة، وقنوت الراتب. قنوت الوتر وقنوت النازلة، وهذا القنوت قنوت الراتبة. وقنوت الراتبة يكون في الصبح خاصة، يكون في الصبح خاصة يعني في صلاة الصبح خاصة قبل الركوع في الركعة الثانية، قبل الركوع في الركعة الثانية، ويكون سرا في المذهب، ويكون سرا في المذهب. القنوت فضيلة في الركعة الثانية قبل الركوع بعد يعني بعد القراءة، ويكون سرا. هذا اللي عليه مشهور المذهب، هذا الذي عليه مشهور المذهب، وهو قول أيضا الشافعية وقول عند الحنفية، كثير من أهل العلم يقولون به يعني. لكن هناك بعض المالكية لا يرون القنوت، هناك بعض المالكية لا يرون القنوت، ذكر ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك ورووه بالإسناد، فلما بلغهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لم يزل قنت يدعو على فلان وفلان وفلان وفلان، ولم يصح عندهم أنه لم يزل يقنت حتى فارق الحياة، فعملوا به أن ذاك القنوت كان قنوت نازلة، فما عملوا به. قال والدعاء بعد التشهد الثاني يعني التشهد الأخير، الدعاء بعده فضيلة، أما التشهد الأول فلا دعاء عندهم بعده، فلا دعاء عندهم بعده. ويكون التشهد الثاني أطول من التشهد الأول، وذلك لأن التشهد الأول ورد فيه عندهم حديث لكن لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس فيه كثيرا، كأنه جالس على حجارة حارة أو نحو ذلك في الحديث، لكنه لا يصح وهو أطول من الأول لأن الثاني فيه التحية مع التشهد، فيه التحية مع التشهد، فالتشهد الأول أو الجلوس الأول فيه التشهد فقط، والتشهد الثاني أو الجلوس الثاني للتشهد فيه التشهد وفيه التحيات. قال: والتيامن بالسلام، يعني أن يتيامن بوجهه عندما يسلم، هذه فضيلة يعني مستحب. وتحريك السبابة في التشهد، تحريك السبابة في التشهد يعني من بدء التشهد إلى نهايته وهو يحرك سبابته تحريكا وهي باتجاه القبلة، لا يكون التحريك مثل ما يبعض بعض الناس حتى يعني يلمس ركبته ثم يرتفع إلى آخر السماء وينزل هكذا، التحريك خفيف كذا باتجاه القبلة. والمالكية يرون أن التحريك يكون بهذه الصفة، هذه هذا الفخذ أو هذه الركبة، يضع يده هكذا ويحرك، لا يكون الإصبع يتحرك من الأعلى والأسفل، يكون يتحرك يمينا وشمالا. إذا وضع يده وضع راحة اليد على الفخذ طرف اليد هذه ويحرك يمينا وشمالا، هذه في رواية، والرواية الأخرى أن التحريك من أعلى وأسفل. التيامن أن يحرك رأسه باتجاه اليمين أو وجهه باتجاه اليمين وهو يسلم. نعم. قال: ويكره
ويكره أن يفاتك الصلاة وتأويل العلمين والبسملة والتعوذ بالفريضة ويجوزان منه والوقوف على رجل واحدة إلا أن يقول قيامه واقتران رجليه وجعله كرامه وغيره في دمه، وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو فمه أو على ظهره، والتفكر في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن خشوع الصلاة.
هات الفصل اللي بعده. ولا انتظر انتظر جزاك الله خير. قال: ويكره يعني في الصلاة من مكروهات الصلاة، وهي الأمور التي نهى عنها الشرع نهيا غير جازم ولا يترتب عليها بطلان صلاة ولا فساد. الالتفات في الصلاة، مقصود الالتفات الالتفات اليسير، يلتفت برأسه، لا يقصد بالالتفات الالتفات كل الجسم أو الالتفات الكثير، أما الالتفات الخفيف، فهذا الالتفات القليل الخفيف مكروه في الصلاة، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما جاء في الحديث. وتغميض العينين بلا حاجة، أن يغمض عينيه بلا حاجة مكروه، كأن يظن بعضهم أن الخشوع أدعى للخشوع، أو بعضهم يعني يراها أنها سنة، هذه ليست بسنة، بل غالب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده، والمذهب يرون أنه لا يرى يعني ينظر موضع سجوده ولكن ينظر أمامه، لكن في كلا القولين أنه ينظر بعينيه ويرمي عندما يحرك سبابته، يرمي بإصبعه على سبابته، فكل الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغمض عينه إلا إن كان ذلك لحاجة، إلا إن كان ذلك لحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها. قال: والبسملة، البسملة والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النفل. البسملة في المذهب مكروهة، البسملة في المذهب مكروهة، لماذا؟ سبب الأول ليست مفاتحة، ثانيا لا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في حديث عائشة، كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فأخذوا من ذلك أن البسملة مكروهة. والتعوذ أيضا قالوا في الفريضة مكروه، هذا في رواية في المذهب، وهناك رواية بالاستحباب، وهناك رواية ثالثة بالوجوب. قال ويجوزان في الفرض، بلا شك أن أحبتي البسملة مستحبة، البسملة بين الوجوب وبين الاستحباب، بين الوجوب وبين الاستحباب. أما الكراهة فبعيدة، الكراهة بعيدة. والتعوذ أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ في صلاته. قال ويجوزان أي البسملة والتعوذ في النفل من باب التوسع، أي يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، ومراعاة للخلاف، ومراعاة للخلاف. قال والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه. من المكروهات أن يقف على رجل واحدة ويرفع الرجل الأخرى، أن يقف على رجل واحدة ويرفع الرجل الأخرى. ويحتمل أيضا قوله والوقوف على رجل واحدة أي الاعتماد على واحدة، أن يكون ماء المعتمد على واحدة والثانية ليس عليها اعتماد. لذلك قال إلا أن يطول قيامه، إلا أن يطول قيامه، فدل على المعنى الثاني أكثر من الأول، فدل على المعنى الثاني أكثر من الأول. وهذا لأن فيه مدعاة للكسل، مدعاة للكسل، ماء الكذا كسلان في صلاته. قال واقتران رجليه، اقتران الرجلين يعني أنه يلصق الرجلين لصاق في بعض، وهذا الاقتران عندما يلصق رجليه في بعض، مر ابن مسعود برجل صاف بين قدميه فقال أما هذا فقد أخطأ السنة، ولو راوح بينهما كان أحب إلي. وجاء أيضا عن غير ابن مسعود، لكن هنا اقتران الرجلين يحتمل، فإن كان في جماعة فهنا السنة أن لا يقرن بين رجليه، لأن الواجب الآن عليها والسنة عليه ماذا؟ أن يساوي بين الصف ويلصق بين الأقدام مساواة للصفوف. أما إن كان في صلاة منفردا، في صلاة منفردا، فالأمر أحبتي واسع، الأمر واسع. وأثر ابن مسعود في قوله أما هذا فقد أخطأ السنة فيه ضعف. قال وجعلوا درهم أو غيره في فمه، وغيره في فمه كالطعام مثلا، يضع تمرة في فمه لا يبلعها ويزدردها، لكن يضعها وضع فقط في فمه، فهذا مكروه، فهذا مكروه، لأنه يشغل ومدعاه للأكل أو للبلع. قال وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه وعلى ظهره، كل ما يشوش ويشغل عن الصلاة فهو مكروه، في جيبه كالهواتف اليوم، هاتف اليوم أكثر مشغل يشغل الإنسان، بل أشغل الإنسان عن كثير من الواجبات، وأشغلنا عن الأهل والعمل والعلم والدعوة، أشغل الناس شغلا كبيرا. فهذا في جيبه الجوال أو الهاتف وهو مشغول به، فهو إما أن يهتز وإما أن يصيح وإما أنه ينتظر رسالة. مرة من المرات صليت عدال شاب وهو في الصلاة، أظن أنها الآيفون هز فأظهره، راسل زميله ووضعه في جيبه، شر البلية ما يضحك. فمن كثر الانشغال القلب بمثل هذه الأمور أصبح ما يهتم الإنسان بصلاته بأسرته بأبنائه فهذا مكروه، وجوده فقط وهو يشغل ذهنك، ما هو بيشغلك حركة، يشغل ذهنك ويشغل قلبك، وجوده في جيبك وهو يشغل قلبك هذا مكروه، أو في كمه أو في ظهره، يعني حاملنا على ظهره إلا إن كان في ذلك حاجة. والتذكر في أمور الدنيا، هذه العبارة لا بد أن يمسحها، تدرون ليش؟ ما نقدر منها، إحنا ما نستطيع. والتفكر في أمور الدنيا مكروه، قال أهل العلم بل مكروه إن كان يتفكر في مسألة علمية، حتى وهو يتفكر في مسائل علمية لا مكروه له، لا بد أن يتفكر في صلاته ويتدبر الآيات والتسبيح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة فهو مكروه. لذلك بعد الكلام عن الصلاة والخشوع فيها وعدم التفكر في الدنيا ذكر موعظة جميلة فقال علي. موعظة لطيفة جميلة، قال للصلاة نور عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور تشرق به قلوب المصلين. فالنور هذا أحبتي حقيقته أنه نور في القلب، وإذا استنار القلب أبصر، وهذا النور لا يناله كل مصلي وإنما يناله الخاشع منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كان الأمر كذلك فيجب على الإنسان إذا أتى إلى الصلاة أن يفرق قلبه من الدنيا وما فيها. الدنيا أحبتي أخذت منا كل شيء، أخذت تفكيرنا وأخذت حيز في عملنا وشغلنا، لكن لا تأخذ عليك دينك، هذا الوقت الذي ستصلي فيه لا يتجاوز 7 دقائق 10 دقائق، هذا الوقت فرغ قلبك لله، فرغ قلبك للخشوع والتفكر في هذه الصلاة. سئل بعض أهل العلم عن الخشوع في الصلاة فقال كلمة جميلة، قال: إجماع الهمم في الصلاة للصلاة حتى لا يكون له شغل سواه. إجماع الهمم في الصلاة للصلاة، تجمع همتك كلها وأنت في الصلاة لتفكر في الصلاة، في التكبير. ولاحظ هذا التكبير أحبتي كم فيه لو تفكرنا فيه، الله أكبر. إن كان يعني هذا اللفظ دل، عفوا هذا اللفظ دل على عظم الله، فهو لا أكبر منه سبحانه وتعالى، كبير في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كيف ينصرف القلب عنه؟ ذلك هذا سر الانصراف، الغفلة. قال: حتى لا يكون له شغل سواه، يعني سوى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعد ذلك: واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه. وهذا مقام مهم يعين على الخشوع، وهو مقام المراقبة. سبب من أسباب الخشوع في الصلاة أن يكون الإنسان مراقبا لله سبحانه وتعالى. واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر. هذا أيضا سبب من الأسباب التي تعين الإنسان على الخشوع، وهو أن يعتقد أن هذه الأفعال وهذه الأقوال دلت على معاني، فالقيام والركوع والسجود كله تواضع لله، والتسبيح والذكر إجلال وتعظيم وتنزيه لله. قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. قال مجاهد: فمن القنوت طول الركوع وغض البصر وخفض الجناح، والخشوع من رهبة الله. وكان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت أو أن يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا. قال: فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات. هذه المحافظة تكون بالمجاهدة، تكون بالمجاهدة مع ما ذكره من الاستعانة بالله. قال: فإنها أعظم العبادات، يعني أعظم العبادات العملية أو أعظم العبادات بعد الشهادتين والتوحيد. ثم ذكر الموانع أو الأسباب التي تذهب عليك الخشوع. قال: ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. الذي يفسد علينا الصلاة أو يذهب عنا الخشوع أمران: الشيطان والنفس. النفس أحبتي يتحدث القلب فيها عما أشغلته بها، فإن كان العبد مشغول بهذه الدنيا هما وتفكيرا وجمعا وتفريقا فلن يفكر إلا فيها حتى لو دخل الصلاة. لذلك الخلل الكبير عندنا أن وضعنا الدنيا في قلوبنا، والدنيا في الحقيقة مثل هذا الكأس، إنما تستخدمه في اليد لا يستخدم في القلب. القلب لله سبحانه وتعالى، وضع فيه الطاعات، الذكر، مهابة الله، محبته. أما الدنيا فلا تدخل في القلب، كما قال بعض أهل العلم يجب على الإنسان أو ينبغي على الإنسان أن يستخدم الدنيا كما يستخدم عليه في رجليه، لكن إذا كانت في الدنيا الدنيا في القلب فما الذي سيسكن القلب؟ الطاعة والإيمان والنور أم الدنيا؟ تصير منازعة عند الإنسان. قال فعليك بدوام الخشوع، المجاهدة على دوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها. هنا أمر مهم، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الكاملة بركوعها وركوعها وواجباتها وخشوعها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إقامة الصلاة كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. ثم قال الصلاة المفروضة سبعة أحوال، أي من حيث القيام والجلوس ونحو ذلك. أولا أحبتي، القيام في الصلاة المفروضة ركن، وهذه أو هذا الركن لا يسقط إلا بالعجز. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفصل المؤلف القيام والقعود أو الجلوس إلى قسمين، واجب ومستحب. قال فالتي على الوجوب، انظروا الترتيب، أولها القيام بغير استناد، هذا واجب، ثم القيام باستناد، يعني إذا لم يستطع على القيام بغير استناد انتقل إلى المرحلة الثانية وهي القيام باستناد. إن لم يستطع جلس بغير استناد، فإن لم يستطع جلس باستناد. وقال فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب، إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته. هنا حالتان أحبتي عبارة المؤلف انتقدوها فيها، وهي القيام باستناد والجلوس باستناد. قالوا هذه مستحبة وليست واجبة. ثم انتقل إلى الصور المستحبة فقال أن يصلي العاجز عن هذه الثلاث المذكورة على جنبه الأيمن. إذا عجز عن القيام وعن القعود أو الجلوس انتقل إلى أن يصلي على جنبه، يعني مستلقيا على جنبه الأيمن، هذه مرحلة أولى. فإن لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى الأيسر استحبابا، إذا لم يستطع على الأيمن ولا على الأيسر على ظهره ورجله باتجاه القبلة ووجهه متجه إلى القبلة، هذا كله على سبيل الاستحباب، كله على سبيل الاستحباب. إن لم يستطع لا على جنبه الأيمن ولا على الأيسر ولا على ظهره وكان مستلقا على بطنه صلى على بطنه، إن لم يستطع يتجه إلى القبلة لا يتجه إلى القبلة، فهذا كله الأمر مقيد بالقدرة. ثم وضع ضابطا قال: والاستناد للمسألة الأولى الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، أي يسقط المصلي بسقوط المستند عليه. فضابط الاستناد المبطل أنه لو سقط ما يستند عليه كالعمود بعد إزالة العمود كان هذا هو المبطل إذا كان يسقط. وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. نعم.
وأما النافلة فيجوز للقادر على قيامه مصليها جالسا وله نصف أجر القائم، ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك إلى أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع عن جلوسه بعد ذلك.
صلاة النافلة القيام في صلاة النافلة مستحب، القيام في صلاة النافلة مستحب، فإذا صلى قائما فالأجر أكبر، وإذا صلى جالسا فله نصف أجر القائم. وله حالات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز له أن يبتدئ الصلاة جالسا، ويجوز أن يدخلها جالسا ثم يقوم، ويجوز أن يدخلها قائما ثم يجلس. فهذه ثلاث حالات. أما قوله إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك، فهذا مبني على قاعدة عندهم، هذا مبني على مش قاعدة مثلا نقول ما بقاعدة مثلا ضابط، أن الإنسان إذا دخل بنية فلا يجوز له إبطال هذه النية، إذا عمل عمل حتى لو كان مستحبا ونيته في هذا العمل الإتمام فيجب عليه أن يتم، يجب عليه أن يتم ولو كان نفلا، ولو كان نفلا. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، أي النية لابد أن يستمر فيها إلى نهايته، وهذا قول مرجوح. نعم. واضح هذا الكلام كله ما يحتاج في شيء، صح؟ نكمل أو نستريح؟ ها كمل نشيط ما شاء الله. قال: يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها. سبق أن الصلوات الفائتة إما أن تكون ماذا؟ بعذر، وإما أن تكون بلا عذر فاتت. المقضية التي فات وقتها إما أن يكون بعذر نوم نسيان، أو يكون بلا عذر يعني متعمد للترك. فالمذهب ومذهب أكثر أهل العلم أن الكل يقضي، الكل يجب عليه القضاء، لكن الفرق بين ماذا وماذا؟ في الإثم، الفرق في الإثم. فالناسي أو النائم لا إثم عليه، وذاك عليه إثم. ولا يحل التفريط فيها، لا يجوز له أن يفرط في القضاء هذا، يجب عليه أن يقضي. ثم أشار إلى مسألة قال: ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، يعني أنه يجب قضاء الفائت فورا. الفوائت الصلاة الفائتة يجب على العبد أن يقضيها فورا، ولا يجوز له أن يؤخرها. فإن كان في اليوم الواحد من الفوائت السابقة يصلي قدر خمسة أيام فما زاد فهذا غير مفرط، يعني التفريط في أقلها عن هذه الأيام. من صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط. خمسة أيام كم صلاة فيها؟ 25 صلاة مع الخمس اللي انت اليوم فيها 30 صلاة، يعني إذا صلى القضاء 25 صلاة في اليوم الواحد نقول له هذا وسعك وغير مفرط، أنت فات عليه كثير. ما زاد على ذلك نقول له هذا طيب، لكنه ما نقول له أنت فرطت الآن، لابد تأتي يومك كامل مشغول من النهار إلى الليل وأنت تصلي. وهذا أمر تقدير اجتهادي، والمسألة مرجعها إلى القدرة والاستطاعة والاستمرارية والاجتهاد. ثم قال: ويقضيها على نحو ما فاتته. ويقضيها أي الصلاة على نحو ما فاتته، وجعل لنا ضابط قال: إن كانت حضرية قضاها حضرية ولو كان في سفر، وإن كان سفرية قضاها سفرية وإن كان في حضر. جميل. إن كانت الصلاة الفائتة حضرية قضاها حضرية وإن تذكرها وهو في سفر، يعني الآن مثلا أهل دبي في حضر وتذكر أنه قبل سنة نسى صلاة وكان في سفر نسيها فيصليها الآن وهو حاضر سفريا، والعكس بالعكس. قال: سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فليصلي تلك الصلاة التي نسيها التي كانت عليه واجبة، فتلك كانت عليه واجبة سفرية أو كانت حضرية فيقضيها على نحو ما فاتت. ثم انطلق أو انتقل إلى مسألة الترتيب بين الحاضرة والفائتة. قال: والترتيب بين الحضريتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر، واليسير أربع صلوات. الترتيب أحبتي بين الحاضرة والحاضرة واجب، الترتيب بين الحاضرة والحاضرة واجب. واحد، الترتيب بين الحاضرة والفائتة فيه هذا التفصيل: الترتيب بين الحاضرة والفائتة فيه تفصيل. إن كانت الفوائت يسيرة فالترتيب واجب، وإن كانت الفوائت كثيرة فالترتيب ليس بواجب. إذا الحالة الأولى عندنا ترتيب بين الحاضرة والحاضرة، والحالة الثانية ترتيب بين الحاضرة والفائتة على نوعين. الحالة الثالثة الترتيب بين الفائتة والفائتة، الترتيب بين الفائتة والفائتة أيضا واجب. وقيد اليسير بأربع صلوات فأدنى، ويطلق في بعض الكتب الفقهية المالكية يقولون صلاة يوم وليل. لاحظ قال ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل، يعني فائتة يسيرة، فائتة يسيرة صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها أي الحاضرة، ولو خرج وقتها أي الحاضرة. لماذا؟ لأن الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت واجب، فيجب عليها أن يقدم الفوائت ثم يأتي بالحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة. والأولى أحبتي هنا إن كان سيخرج وقت الحاضرة أن يقدم الحاضرة لأن وقتها وهو أولى، وقتها أولى من غيرها، وتلك فائتة فيؤخرها بعد الحاضر، هذا الأولى. قال ويجوز القضاء في كل وقت، قضاء الفرائض الواجبة يجوز في كل وقت، يعني ليس لها وقت منهي عنه أو وقت لا يجوز فيها القضاء فيه، في كل وقت. ثم أشار إلى مسألة من كانت عليه فوائت وقضاء كثير لا يتنفل، لا ينشغل بالنفل لأن ذمته مطلوبة أو معلقة بالواجب، لا ينشغل بالنفل لأن الذمة معلقة ومشغولة بالواجب، فيجب عليه أن ينشغل بذلك الواجب. ثم أشار إلى أن هذه النافلة على نوعين، نوافل مستحبة، نوافل مستحبة، ونوافل هي سنن مؤكدة. فالنوافل المستحبة لا يجوز أن ينشغل بها عن القضاء، قضاء الواجب، فقال ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، فلا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، بدل أن يصلي مثلا 20 ركعة رمضان أو يصلي 11 ركعة رمضان، 8 ركعات من قيام رمضان، الأولى أن ينشغل بالفائت التي هي عليه. قال ولا يجوز له شيء من النوافل والسنن إلا الشفع والوتر، إلا الشفع والوتر والفجر، أي ركعتي الفجر الرغيبة التي يسميها المالكية الرغيبة، راتبة الفجر، والعيدان لأنها سنة مؤكدة، والخسوف ويقصدون به الكسوف، الكسوف، الكسوف عندهم آكد من الخسوف، والاستسقاء، فهذه يجوز لها أن يصليها. قال ويجوز لمن عليه القضاء أو عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم. تذكرون مسألة النية قلنا فيها شرط، النية في الصلاة تعيين، تعيين الصلاة، كذلك المأموم لابد أن يعين نفس صلاة الإمام عندهم، يعني المأموم والإمام في الأغلب لابد أن تتفق نيته مع نية الإمام، يعني لابد إذا الإمام يصلي ظهرا أن أنوي أنا ظهرا، إذا يصلي عصرا أنوي أنا العصر، واضح؟ فلابد أن يتوافق المأموم مع الإمام في النية وفي الصفة، في النية وفي الصفة. لذلك قال ويجوز لمن عليه القضاء أن يصلوا جماعا إذا استوت صلاتهم في الصفة وفي النية، في الصفة وفي النية، الصفة تكون ثلاث ثلاث أربع أربع، والنية أن تكون ظهرا والظهر العصر والعصر، إلا في يعني هم مسألة النية في الصلاة في مسألة أخرى، إذا اختلفت في النفل والفرض في حالة واحدة أن يكون الإمام مفترض والمأموم نافلا وليس بالعكس. قال ومن نسي عدد ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك، أي يبني على اليقين، يبني على اليقين لا يبني على الأقل، يبني على اليقين الذي يشمل الأقل وزيادة، فمن شك مثلا في الفوائت هل هي عشر أو تسع ماذا يفعل؟ يصلي عشر، يصلي عشرا، يصلي عشر صلوات، لماذا؟ حتى لا يبقى في ذمته شيء مشكوك فيه، حتى لا يبقى في ذمته شيء مشكوك فيه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أولا أحب أن ينبه إلى أمر، هو أن المجال مجال مدارسة، إذا كان فيه سبق لسان أو تنبيه أو فائدة أو شيء من هذا القبيل تكتبون فيه قصاصة ورقية. ثم أحبتي من باب المذاكرة، طالب العلم يحتاج إلى أمر في طريقه في طلب العلم مهم جدا، وهذا الأمر المهم هو في الحقيقة يعني جوهرة طلب العلم، لا يعدله شيء إذا صلحت النية، لكن قد يكون هناك عائق لإيصال طلب العلم أو وصول طالب العلم إلى العلم، وهو عدم وجود الأخلاق أو ضعف الأخلاق والتربية الأخلاقية. قال بعضهم يكثر العطب عند قلة الأدب، يكثر العطب عند قلة الأدب. طالب العلم لابد أن يتحلى بجميع الحلل والأخلاق النبوية، فابتسامته لها أثر، وبشاشة وجهه لها أثر، سلامه لها أثر، تواضعه بين الناس له أثر. لذلك أتت بعض الآثار أنهم قالوا نحن إلى كثير من الأدب أكثر منا إلى كثير من الحديث، نحن إلى كثير من الأدب أكثر منا أو أكثر أو أحوج منا إلى كثير من الحديث، لأن الحديث قد تتحمله وتحفظه، لكن الأدب يجب عليك أن تتجمل به، ومجاهدة النفس على الأخلاق تحتاج تربية. قد تكون أخلاق في الإنسان طبيعية أو جبلية هادئ بشوش، لكن في أخلاق أخرى ليست موجودة، لابد تسعى في تحصيلها، لابد تسعى في تحصيلها. وأنت كصاحب سنة وطالب علم لا تمثل نفسك، إذا أخطأ في العمل طالب العلم لا يقول عامة الناس ماذا فلان فعل، ماذا يقولون؟ شوف المطاوعة شو يسوون، شوف هذا طالب علم وأخلاقه سيئة. جانب الأخلاق حبيت جانب مهم، والاعتناء بالأخلاق القلبية أهم، الاعتناء بالأخلاق القلبية أهم، وهي مصدر وينبوع للأخلاق الظاهرة والقولية والفعلية، فاعتني بإصلاح هذا الداخلي القلب، اعتني بقلبك خلوقا حلما تواضعا رحمة محبة للخير للغير، ليكن القلب منشرح الصدر. ستجد لو كان عند الإنسان قليل من السنة تجد لها أثر كبير، لكن لو عنده كثير من السنة والعلم وهو صاحب خلق فظ غليظ، من يلتف حوله ومن يقبل كلامه وكيف تنتشر السنة؟ فالعلم كأجمل طعام، والأخلاق هي تقديم الطعام بأجمل صورة، تقديم الطعام هذا بأجمل صورة. فلو أتيتني بطعام شهي لكنه منثور نثر ومرماي لا يصبح له قيمة عندي. فالمقصود أحبتي أن يعتني طالب العلم بهذا الجانب مع أي شخص، عامي طالب علم مثله، من غير جنسيته من غير قبيلته من أي مكان كان. فأنت أخلاقك هذه هي أخلاق الإسلام، ليست أخلاق مصطنعة، لا تكون الأخلاق أحبتي أخلاق مصطنعة، يعني أنت مع زملائك أو أنا مع زملائي أخلاقي طيبة، ومع غير الزميل أخلاقي سيئة، أو مع المدير أخلاقي طيبة ومع غير المدير أخلاقي غير طيبة. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت العجوز تأخذه والطفل يلاعبه، فليكن الإنسان صاحب خلق، والسلف كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. نقرأ شيء من السنن.
قال رحمه الله تعالى: وسننها الإقامة والصلاة التي بعد الفاتحة والقيام لها، والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، وسمع الله لمن حمده، كل تكبيرة سنة إلا الأولى، وتشهدان والجلوس لهما، وتقديم الفاتحة على السورة، وتسليم الثانية والثالثة للمأموم، والجهر بتسليمة الواجبة، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسجود على الأرض والكفين والركبتين وطاف القدمين، والسدرة لغير المأموم، وأقلها غير الرمح، وطول الذراع قائم ثابت غير مشوش.
نعم. وسننها أي الصلاة، وهي بين أن تكون سنن مؤكدة أو سنن غير مؤكدة. وذكر منها الإقامة، الإقامة السنة للصلاة، ليست في الصلاة، سنة للصلاة وليست في نفس ماهية الصلاة. والإقامة في المذهب فرادى حتى قد قامت الصلاة، حتى قد قامت الصلاة. والسورة بعد الفاتحة سنة، والقيام لها سنة. هنا أحبتي ليس معنى القيام لها سنة أنه يجوز له أن يقرأ الفاتحة قائما ثم يجلس ويقرأ السورة ثم يقوم ويركع في الفرض. فهذه العبارة وإن قالوا بها لكن لا يريدون هذا المعنى البعيد، لا يريدون هذا المعنى البعيد. والأفضل من هذا أن القيام في الفريضة نقول واجب أو ركن، القيام في الفريضة ركن. والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، يعني السر في الصلاة السرية والجهر في الصلاة الجهرية سنة. وسمع الله لمن حمده سنة للإمام والمنفرد لا للمأموم. وكل تكبيرة سنة، أي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال سنن، إلا الأولى يعني إلا تكبيرة الإحرام فهي فريضة. والتشهدان يعني الأول والثاني والجلوس لهما سنة. وتقديم الفاتحة على السورة سنة. وهذه العبارة من حيث النظر الفقهي فيه نظر أو فيها نظر، تقديم الفاتحة على السورة سنة، يعني هل يجوز أن أقرأ سورة ثم أقرأ الفاتحة؟ لا، لا يجوز. قال والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم، هذا من مفردات المذهب، أي أن التسليم له ثلاث حالات بالنسبة للمصلي، فالإمام والمنفرد يسلم تسليمة واحدة، هذا الواجب في المذهب تسليمة واحدة. أما المأموم فيسلم ثلاث تسليمات، كيف؟ يسلم التسليمة الأولى عن يمينه وهي الركن الذي يتحلل بها من صلاته، ويسلم التسليمة الثانية قبل وجهه ردا على الإمام، ويسلم التسليمة الثالثة عن يساره ردا على من على يمينه. فإذا كم تسليمة للمأموم؟ ثلاث تسليمات في رواية المذهب المشهورة، وهي من المفردات، وجاء عن ابن عمر ذلك، وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذلك. لكن الصحيح أحبتي أن التسليم، التسليم في الصلاة للمأموم كالإمام، يسلم إما تسليمة الواجبة أو يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم ثلاثا أبدا. لذلك أنكر ابن العربي التسليمات الثلاث ولم يذكرها ابن عبد البر في الكافي. قال: والجهر بالتسليمة الواجبة. التسليمة الواجبة هي الواحدة في المذهب، والثانية مستحبة، فالجهر بالتسليمة الواجبة سنة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة، فلا صلاة عندهم وعند أكثر أهل العلم الجمهور لا صلاة في التشهد الأول، لا صلاة في التشهد الأول. فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة. نعم. قال: والسجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين سنة، أي سنة مؤكدة واجبة، أي سنة مؤكدة واجبة. والسترة لغير المأموم، والسترة لغير المأموم أي للإمام والمنفرد سنة، فالإمام يسن له أن يتخذ سترة وكذلك المنفرد، أما المأموم فسترة الإمام أو الإمام له سترة، فسترة الإمام أو الإمام له سترة. ووصف هذه السترة بصفات، قال: أقلها غلظ رمح، يعني من حيث العرض، من حيث العرض والسماكة مثل الرمح في العرض، وطولها ذراع، وأن تكون طاهرة السترة ثابتة غير مشوشة، الطاهر يخرج منه يخرج منه النجس، والثابت يخرج منه المتحرك أو الذي يقوم، فإذا غلب على الظن أنه يتحرك الذي أمامه فإما أن يربطه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته أمامه ويربطها، والمشوش يعني الذي فيه زخارف ورسوم وهذه الأنواع. نعم. قال: فضائل الصلاة.
قال رحمه الله: وفضائلها حق اليدين عند الإحرام حتى تقاطع اليدين، وقول المأموم والبدء ربنا ولك الحمد، والتأمين بعد الفاتحة بالفتح والمأموم، ولا يقول الإمام إلا في قراءة السر، والتسبيح في الركوع والدعاء والسجود، وتطويل القراءة بالصبح والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها، والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة الثانية في ثانية الصبح.
لا، كيف؟
والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح، ويجوز بعد الركوع والدعاء، ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني.
لحظة بس، كمل لي العبارة هذه ناقصة عندي أنا، اللي في القنوت سرا.
والقنوت سرا قبل الركوع،
أيوة،
وبعد السورة في ثانية السورة.
طيب.
ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني، ويكون التشهد الثاني أطول من الأول، والتيمم بالسلام وتحريك السجدة للتشهد.
نعم، هذه فضائل الصلاة وهي المستحبات، وهي المستحبات المتعلقة بالصلاة وفي أثناء الصلاة، ولا ينبني عندهم في ترك الفضيلة إثم ولا سهو، إثم ولا سهو. أول هذه الفضائل رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين. رفع اليدين عند الإحرام مستحب، وصفته أن يوازي أو يساوي بهما أصول أذنيه، يعني يصل الأصابع إلى أو اليد الكف إلى الأذنين. ليس المقصود كما يفهمه الناس بعض الناس أنك لابد أنك يعني تلمس أذنيك. ولاحظ هنا قوله رفع اليدين عند الإحرام، ففي رواية في المذهب أن في غير الإحرام تكبيرة الإحرام لا يرفع اليدين، يعني في تكبيرات الانتقال الركوع والرفع من الركوع، الركوع والرفع من الركوع في رواية في المذهب لا يرفع يديه، لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، وهذه رواية في المذهب. والرواية الأخرى هي الصحيحة التي هي رفع اليدين عند الركوع والرفع من الركوع. وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد خرج من قوله المأموم الإمام، فلا يقول في المذهب الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، إنما يكتفي الإمام بقوله سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. إذن الفذ يجمع بين التسميع والتحميد، صح؟ والمأموم يأتي بالتسميع دون التحميد، لا، الإمام يأتي بالتسميع دون التحميد، والمأموم يأتي بالتحميد بدون التسميع. طيب، قال والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. التأمين قول آمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم في الصلاة الجهرية أنه إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم، الإمام لا يقول آمين في الجهرية، وإنما يجيب المأموم فيقول آمين، فيقول آمين. أما في السرية فالكل يؤمن سرا، والتأمين بعد الفاتحة جهرا للفذ والمأموم، والتأمين بعد الفاتحة جهرا للفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. وكذلك المأموم والفذ يقولونها في صلاة السر. نعم، قال والتسبيح في الركوع، أي قول سبحان ربي العظيم، فضيلة في المذهب، والأولى أن يكون سنة. والدعاء في السجود فضيلة في المذهب. والدعاء هنا يحتمل أمرين، يحتمل أن يراد به الدعاء الذي هو الطلب، أو الدعاء الذي هو التسبيح. ف فإن أراد الدعاء الذي هو الطلب الدعاء في السجود فهذه فضيلة، ربي اغفر لي وارحمني ونحو ذلك الدعاء. أما إن كان المقصود بالدعاء التسبيح سبحان ربي الأعلى فالأولى أن يكون سنة، فالأولى أن يكون سنة. قال: وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها. تطويل القراءة أو طول القراءة وقصرها من الفضائل، وهو يتفاوت بحسب الصلوات، فصلاة الصبح أطول الصلوات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطوال المفصل، والظهر تليها أقل من الصبح قليلا، والعصر والمغرب تقصر فيها الصلاة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في المغرب كان يقرأ بقصار المفصل، هذا الغالب يعني. وتوسطها في العشاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يقرأ في العشاء بوسط المفصل. قال: وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. تكون السورة الأولى قبل الثانية من حيث الترتيب، من حيث الترتيب، الذي عكس الترتيب ما هو؟ التنكيس. فالترتيب بين السور في المذهب في الصلاة فضيلة، فضيلة، يعني الأفضل أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد ثم قل أعوذ برب الفلق، فإن قرأ قل أعوذ برب الفلق ثم قرأ الناس ثم قرأ قل هو الله أحد نكس في الترتيب، فإنه تارك لفضيلة، تارك لفضيلة. هذا من حيث الترتيب السور. وكذلك إذا كانت الآيات مثل السور الطويلة وكانت الآيات لا يرتبط بعضها ببعض فالترتيب فضيلة. متى التنكيس يكون محرم؟ يكون محرما متى؟ في نفس الآيات التي يختل بها المعنى، كأن ينكس مثلا قل هو الله أحد فيقرأ بالعكس لم يكن له كفوا أحد يبدأ كذا مثلا، فهذا التنكيس محرم. بعض الناس يفهم أن كل تنكيس لا يجوز، فإذا قرأت مثلا قل أعوذ برب الناس ثم قرأت الزلزلة قامت عليك القيامة، كيف أنت تقرأ كذا؟ وهي الدرجة في الحكم أنها فضيلة، فيحتاج أنه يميز الإنسان بين الحكم والحكم الآخر. نعم. قال: وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. من المستحبات أن تكون السورة في الركعة الأولى أطول من الثانية، من حيث الطول أطول بقليل. والهيئة المعلومة في الركوع، يرحمك الله، الهيئة المعلومة في الركوع يعني من استواء الظهر ووضع اليدين أو الكفين على الركبتين وقبض الركبتين وتفريج الأصابع، فهذه الهيئة فضيلة والأولى أن تكون سنة. والسجود يعني والهيئة المعلومة في السجود من حيث تفريج يعني مقابلة الأصابع تكون باتجاه القبلة والتجافي بين الإبط والعضد والتجافي بين البطن والفخذ. قال: والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح. هذا يسمى القنوت ماذا؟ ماذا يسمونه الفقهاء القنوت؟ ما سمعت؟ لا لا، سمى القنوت الراتب، يسمى القنوت الراتب. كم قنوت عندنا؟ قنوت الوتر، نعم، وقنوت النازلة، وقنوت الراتب. قنوت الوتر وقنوت النازلة، وهذا القنوت قنوت الراتبة. وقنوت الراتبة يكون في الصبح خاصة، يكون في الصبح خاصة يعني في صلاة الصبح خاصة قبل الركوع في الركعة الثانية، قبل الركوع في الركعة الثانية، ويكون سرا في المذهب، ويكون سرا في المذهب. القنوت فضيلة في الركعة الثانية قبل الركوع بعد يعني بعد القراءة، ويكون سرا. هذا اللي عليه مشهور المذهب، هذا الذي عليه مشهور المذهب، وهو قول أيضا الشافعية وقول عند الحنفية، كثير من أهل العلم يقولون به يعني. لكن هناك بعض المالكية لا يرون القنوت، هناك بعض المالكية لا يرون القنوت، ذكر ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك ورووه بالإسناد. فلما بلغهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، لم يزل قنت يدعو على فلان وفلان وفلان وفلان، ولم يصح عندهم أنه لم يزل يقنت حتى فارق الحياة، فعملوا به أن ذاك القنوت كان قنوته، كان قنوته نازلة، كان قنوت نازلة، فما عملوا به. قال والدعاء بعد التشهد الثاني، يعني التشهد الأخير، الدعاء بعده فضيلة. أما التشهد الأول فلا دعاء عندهم بعده، فلا دعاء عندهم بعده. ويكون التشهد الثاني أطول من التشهد الأول، وذلك لأن التشهد الأول ورد فيه عندهم حديث، لكن لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس فيه كثيرا، كأنه جالس على حجارة حارة أو نحو ذلك في الحديث، لكنه لا يصح، وهو أطول من الأول، لأن الثاني فيه التحية مع التشهد، فيه التحية مع التشهد. فالتشهد الأول أو الجلوس الأول فيه التشهد فقط، والتشهد الثاني أو الجلوس الثاني للتشهد فيه التشهد وفيه التحيات. قال والتيامن بالسلام، يعني أن يتيامن بوجهه عندما يسلم، هذه فضيلة يعني مستحب. وتحريك السبابة في التشهد، تحريك السبابة في التشهد يعني من بدء التشهد إلى نهايته وهو يحرك سبابته تحريكا، وهي باتجاه القبلة، لا يكون التحريك مثل ما يبعض بعض الناس حتى يعني يلمس ركبته ثم يرتفع إلى آخر السماء وينزل هكذا، التحريك خفيف كذا باتجاه القبلة. والمالكية يرون أن التحريك يكون بهذه الصفة، هذه هذا الفخذ أو هذه الركبة، يضع يده هكذا ويحرك، لا يكون الإصبع يتحرك من الأعلى والأسفل، يكون يتحرك يمينا وشمالا. إذا وضع يده، وضع راحة اليد على الفخذ، طرف اليد هذه، ويحرك يمينا وشمالا. هذه في رواية، والرواية الأخرى أن التحريك من أعلى وأسفل. شوفي التيامن أن يحرك رأسه باتجاه اليمين أو وجهه باتجاه اليمين وهو يسلم. نعم نعم. قال ويكره،
ويكره أن يفاتك الصلاة وتهوين العلمين والبسملة والتعوذ بالفريضة ويجوزان منه، والوقوف على رجل واحدة إلا أن يقول قيامه واقتراب يديه وجعله في رغمه غير والتفكر في أمور الدنيا وكل ما يشغله عن خشوع الصلاة.
هات الفصل اللي بعده.
انتظر
جزاك الله خير. قال ويكره يعني في الصلاة من مكروهات الصلاة وهي الأمور التي نهى عنها الشرع نهيا غير جازم ولا يترتب عليها بطلان صلاة ولا فساد. الالتفات في الصلاة، مقصود الالتفات الالتفات اليسير، يلتفت برأسه، لا يقصد بالالتفات الالتفات كل الجسم أو الالتفات الكثير، أما الالتفات الخفيف، فهذا الالتفات القليل الخفيف مكروه في الصلاة، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد كما جاء في الحديث. وتغميض العينين بلا حاجة، أن يغمض عينيه بلا حاجة مكروه، كأن يظن بعضهم أن الخشوع أدعى للخشوع، أو بعضهم يعني يراها أنها سنة، هذه ليست بسنة، بل غالب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي ببصره إلى موضع سجوده، والمذهب يرون أنه لا يرى يعني ينظر موضع سجوده ولكن ينظر أمامه، لكن في كلا القولين أنه ينظر بعينيه ويرمي عندما يحرك سبابته، يرمي بإصبعه على سبابته. فكل الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغمض عينه إلا إن كان ذلك لحاجة، إلا إن كان ذلك لحاجة، فالحاجة تقدر بقدرها. قال والبسملة، البسملة والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النفل. البسملة في المذهب مكروهة، البسملة في المذهب مكروهة، لماذا؟ سبب الأول ليست مفاتحة، ثانيا لا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح في حديث عائشة، كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فأخذوا من ذلك أن البسملة مكروهة. والتعوذ أيضا قالوا في الفريضة مكروه، هذا في رواية في المذهب، وهناك رواية بالاستحباب، وهناك رواية ثالثة بالوجوب. قال ويجوزان في الفرض، بلا شك أن أحبتي البسملة مستحبة، البسملة بين الوجوب وبين الاستحباب، بين الوجوب وبين الاستحباب، أما الكراهة فبعيدة، الكراهة بعيدة. والتعوذ أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ في صلاته. قال ويجوزان أي البسملة والتعوذ في النفل من باب التوسع، أي يتوسع في النفل ما لا يتوسع في الفرض، ومراعاة للخلاف، ومراعاة للخلاف. قال والوقوف على رجل واحدة إلا أن يطول قيامه. من المكروهات أن يقف على رجل واحدة ويرفع الرجل الأخرى، أن يقف على رجل واحدة ويرفع الرجل الأخرى. ويحتمل أيضا قوله والوقوف على رجل واحدة أي الاعتماد على واحدة، أن يكون ماء المعتمد على واحدة والثانية ليس عليها اعتماد، لذلك قال إلا أن يطول قيامه، إلا أن يطول قيامه، فدل على المعنى الثاني أكثر من الأول، فدل على المعنى الثاني أكثر من الأول. وهذا لأن فيه مدعاة للكسل، مدعاة للكسل، ماء الكذا كسلان في صلاته. قال واقتران رجليه، اقتران الرجلين يعني أنه يلصق الرجلين لصاق في بعض، وهذا الاقتران عندما يلصق رجليه في بعض مر ابن مسعود برجل صاف بين قدميه فقال أما هذا فقد أخطأ السنة، ولو راوح بينهما كان أحب إليه. وجاء أيضا عن غير ابن مسعود، لكن هنا اقتران الرجلين يحتمل، فإن كان في جماعة فهنا السنة أن لا يقرن بين رجليه، لأن الواجب الآن عليها والسنة عليه ماذا؟ أن يساوي بين الصف ويلصق بين الأقدام مساواة للصفوف. أما إن كان في صلاة منفردا، في صلاة منفردا، فالأمر أحبتي واسع، الأمر واسع. وأثر ابن مسعود في قوله أما هذا فقد أخطأ السنة فيه ضعف. قال وجعلوا درهم أو غيره في فمه، وغيره في فمه كالطعام مثلا، يضع تمرة في فمه لا يبلعها ويزدريها، لا يزدردها، لكن يضعها وضع فقط في فمه، فهذا مكروه، فهذا مكروه، لأنه يشغل ومدعاه للأكل أو للبلع. قال وكذلك كل ما يشوشه في جيبه أو كمه وعلى ظهره، كل ما يشوش ويشغل عن الصلاة فهو مكروه، في جيبه كالهواتف اليوم، هاتف اليوم أكثر مشغل يشغل الإنسان، بل أشغل الإنسان عن كثير من الواجبات، وأشغلنا عن الأهل والعمل والعلم والدعوة، أشغل الناس شغلا كبيرا. فهذا في جيبه الجوال أو الهاتف وهو مشغول به، فهو إما أن يهتز وإما أن يصيح وإما أنه ينتظر رسالة. مرة من المرات صليت عدال شاب وهو في الصلاة، أظن أنه الآيفون هز، فأظهره راسل زميله ووضعه في جيبه، شر البلية ما يضحك. فمن كثر الانشغال القلب بمثل هذه الأمور أصبح ما يهتم الإنسان بصلاته بأسرته بأبنائه، فهذا مكروه وجوده فقط وهو يشغل ذهنك، ما هو بيشغلك حركة، يشغل ذهنك ويشغل قلبك، وجوده في جيبك وهو يشغل قلبك هذا مكروه، أو في كمه أو في ظهره، يعني حاملنا على ظهره إلا إن كان في ذلك حاجة. والتفكر في أمور الدنيا، هذه العبارة لا بد أن يمسحها، تدرون ليش؟ ما نقدر منها، إحنا ما نستطيع. والتفكر في أمور الدنيا مكروه. قال أهل العلم بل مكروه إن كان يتفكر في مسألة علمية، حتى وهو يتفكر في مسائل علمية لا مكروه له، لا بد أن يتفكر في صلاته ويتدبر الآيات والتسبيح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة فهو مكروه. لذلك بعد الكلام عن الصلاة والخشوع فيها وعدم التفكر في الدنيا ذكر موعظة جميلة فقال:
قال رحمه الله: فصل في الصلاة نور عظيم يشرق في قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون، فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمواطنة مولاك الذي تصلي لوجهه، واعتقد أن الصلاة خشوع تواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر، فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات، ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يغمس قلبك ويحرمك من لذة أحوال الصلاة، فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها، فاستعن بالله إنه خير المستعان.
علي موعظة لطيفة جميلة، قال للصلاة نور عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور تشرق به قلوب المصلين. فالنور هذا أحبتي حقيقته أنه نور في القلب، وإذا استنار القلب أبصر، وهذا النور لا يناله كل مصلي، وإنما يناله الخاشع منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كان الأمر كذلك فيجب على الإنسان إذا أتى إلى الصلاة أن يفرق قلبه من الدنيا وما فيها. الدنيا أحبتي أخذت منا كل شيء، أخذت تفكيرنا وأخذت حيز في عملنا وشغلنا، لكن لا تأخذ عليك دينك. هذا الوقت الذي ستصلي فيه لا يتجاوز 7 دقائق 10 دقائق، هذا الوقت فرغ قلبك لله، فرغ قلبك للخشوع والتفكر في هذه الصلاة. سئل بعض أهل العلم عن الخشوع في الصلاة فقال كلمة جميلة، قال: إجماع الهمم في الصلاة للصلاة حتى لا يكون له شغل سواه. إجماع الهمم في الصلاة للصلاة، تجمع همتك كلها وأنت في الصلاة لتفكر في الصلاة، في التكبير. ولاحظ هذا التكبير أحبتي كم فيه لو تفكرنا فيه: الله أكبر. إن كان يعني هذا اللفظ دل، عفوا هذا اللفظ دل على عظم الله، فهو لا أكبر منه سبحانه وتعالى، كبير في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، كيف ينصرف القلب عنه؟ لذلك هذا سر الانصراف، الغفلة. قال: حتى لا يكون له شغل سواه، يعني سوى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال بعد ذلك: واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي لوجهه. وهذا مقام مهم يعين على الخشوع، وهو مقام المراقبة. سبب من أسباب الخشوع في الصلاة أن يكون الإنسان مراقبا لله سبحانه وتعالى. واعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود، وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر. هذا أيضا سبب من الأسباب التي تعين الإنسان على الخشوع، وهو أن يعتقد أن هذه الأفعال وهذه الأقوال دلت على معاني، فالقيام والركوع والسجود كله تواضع لله، والتسبيح والذكر إجلال وتعظيم وتنزيه لله. قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. قال مجاهد: فمن القنوت طول الركوع وغض البصر وخفض الجناح والخشوع من رهبة الله وكان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت أو أن يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا. قال: فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات. هذه المحافظة تكون بالمجاهدة، تكون بالمجاهدة مع ما ذكره من الاستعانة بالله. قال: فإنها أعظم العبادات، يعني أعظم العبادات العملية أو أعظم العبادات بعد الشهادتين والتوحيد. ثم ذكر الموانع أو الأسباب التي تذهب عليك الخشوع. قال: ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك ويحرمك من لذة أنوار الصلاة. الذي يفسد علينا الصلاة أو يذهب عنا الخشوع أمران: الشيطان والنفس. النفس أحبتي يتحدث القلب فيها عما أشغلته بها، فإن كان العبد مشغول بهذه الدنيا هما وتفكيرا وجمعا وتفريقا فلن يفكر إلا فيها حتى لو دخل الصلاة. لذلك الخلل الكبير عندنا أن وضعنا الدنيا في قلوبنا، والدنيا في الحقيقة مثل هذا الكأس، إنما تستخدمه في اليد لا يستخدم في القلب. القلب لله سبحانه وتعالى، وضع فيه الطاعات، الذكر، مهابة الله، محبته. أما الدنيا فلا تدخل في القلب، كما قال بعض أهل العلم: يجب على الإنسان أو ينبغي على الإنسان أن يستخدم الدنيا كما يستخدم عليه في رجليه. لكن إذا كانت في الدنيا، الدنيا في القلب، فما الذي سيسكن القلب؟ الطاعة والإيمان والنور أم الدنيا؟ تصير منازعة عند الإنسان. قال: فعليك بدوام الخشوع، المجاهدة على دوام الخشوع فيها، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر بسبب الخشوع فيها. هنا أمر مهم، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة الكاملة بركوعها وركوعها وواجباتها وخشوعها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إقامة الصلاة كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. ثم قال: للصلاة المفروضة سبعة أحوال، أي من حيث القيام والجلوس ونحو ذلك. أولا أحبتي، القيام في الصلاة المفروضة ركن، وهذه أو هذا الركن لا يسقط إلا بالعجز. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وفصل المؤلف القيام والقعود أو الجلوس إلى قسمين، واجب ومستحب. قال: فالتي على الوجوب، انظروا الترتيب، أولها القيام بغير استناد، هذا واجب، ثم القيام باستناد، يعني إذا لم يستطع على القيام بغير استناد انتقل إلى المرحلة الثانية وهي القيام باستناد. إن لم يستطع جلس بغير استناد، فإن لم يستطع جلس باستناد. وقال: فالترتيب بين هذه الأربعة على الوجوب إذا قدر على حالة منها وصلى بحالة دونها بطلت صلاته. هنا حالتان أحبتي عبارة المؤلف انتقدوها فيها، وهي القيام باستناد والجلوس باستناد. قالوا: هذه مستحبة وليست واجبة. ثم انتقل إلى الصور المستحبة فقال: أن يصلي العاجز عن هذه الثلاث المذكورة على جنبه الأيمن. إذا عجز عن القيام وعن القعود أو الجلوس انتقل إلى أن يصلي على جنبه، يعني مستلقيا على جنبه الأيمن، هذه مرحلة أولى. فإن لم يستطع على جنبه الأيمن فعلى الأيسر استحبابا، إذا لم يستطع على الأيمن ولا على الأيسر على ظهره ورجله باتجاه القبلة ووجهه متجه إلى القبلة، هذا كله على سبيل الاستحباب، كله على سبيل الاستحباب. إن لم يستطع لا على جنبه الأيمن ولا على الأيسر ولا على ظهره وكان مستلقا على بطنه صلى على بطنه، إن لم يستطع يتجه إلى القبلة لا يتجه إلى القبلة، فهذا كله الأمر مقيد بالقدرة. ثم وضع ضابطا قال: والاستناد للمسألة الأولى الذي تبطل به صلاة القادر على تركه هو الذي يسقط بسقوطه، أي يسقط المصلي بسقوط المستند عليه. فضابط الاستناد المبطل أنه لو سقط ما يستند عليه كالعمود بعد إزالة العمود كان هذا هو المبطل إذا كان يسقط. وإن كان لا يسقط بسقوطه فهو مكروه. نعم.
وأما النافلة فيجوز للقادر على قيامه أن يصليها جالسا وله نصف أجر القائم، ويجوز أن يدخلها جالسا ويقوم بعد ذلك أو يدخلها قائما ويجلس بعد ذلك إلى أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع عن جلوسه بعد ذلك.
صلاة النافلة القيام في صلاة النافلة مستحب، القيام في صلاة النافلة مستحب، فإذا صلى قائما فالأجر أكبر، وإذا صلى جالسا فله نصف أجر القائم. وله حالات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز له أن يبتدئ الصلاة جالسا، ويجوز أن يدخلها جالسا ثم يقوم، ويجوز أن يدخلها قائما ثم يجلس فهذه ثلاث حالات. أما قوله إلا أن يدخلها بنية القيام فيها فيمتنع جلوسه بعد ذلك، فهذا مبني على قاعدة عندهم، هذا مبني على مش قاعدة، مثلا نقول ما بقاعدة، مثلا ضابط أن الإنسان إذا دخل بنية فلا يجوز له إبطال هذه النية إذا عمل عمل حتى لو كان مستحبا، ونيته في هذا العمل الإتمام فيجب عليه أن يتم، يجب عليه أن يتم ولو كان نفلا، ولو كان نفلا. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أي النية لابد أن يستمر فيها إلى نهايته، وهذا قول مرجوح. نعم. واضح هذا الكلام كله ما يحتاج في شيء، صح؟ نكمل أو نستريح؟ ها كمل نشيط ما شاء الله. قال يجب قضاء ما في الذمة من الصلوات ولا يحل التفريط فيها. سبق أن الصلوات الفائتة إما أن تكون ماذا؟ بعذر، وإما أن تكون بلا عذر فاتت. المقضية التي فات وقتها إما أن يكون بعذر نوم نسيان، أو يكون بلا عذر يعني متعمد للترك. فالمذهب ومذهب أكثر أهل العلم أن الكل يقضي، الكل يجب عليه القضاء، لكن الفرق بين ماذا وماذا؟ في الإثم، الفرق في الإثم. فالناسي أو النائم لا إثم عليه، وذاك عليه إثم. ولا يحل التفريط فيها، لا يجوز له أن يفرط في القضاء هذا، يجب عليه أن يقضي. ثم أشار إلى مسألة، قال ومن صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، يعني أنه يجب قضاء الفائت فورا، الفوائت الصلاة الفائتة يجب على العبد أن يقضيها فورا، ولا يجوز له أن يؤخرها. فإن كان في اليوم الواحد من الفوائت السابقة يصلي قدر خمسة أيام فما زاد فهذا غير مفرط، يعني التفريط في أقلها عن هذه الأيام. من صلى كل يوم خمسة أيام فليس بمفرط، خمسة أيام كم صلاة فيها؟ 25 صلاة مع الخمس اللي انت اليوم فيها 30 صلاة، يعني إذا صلى القضاء 25 صلاة في اليوم الواحد نقول له هذا وسعك وغير مفرط، أنت فات عليه كثير. ما زاد على ذلك نقول له هذا طيب، لكنه ما نقول له أنت فرطت الآن، لابد تأتي يوم كامل مشغول من النهار إلى الليل وأنت تصلي، وهذا أمر تقدير اجتهادي، والمسألة مرجعها إلى القدرة والاستطاعة و الاستمرارية والاجتهاد. ثم قال ويقضيها على نحو ما فاتته، ويقضيها أي الصلاة على نحو ما فاتت، وجعل لنا ضابط قال إن كانت حضرية قضاها حضرية ولو كان في سفر، وإن كان سفرية قضاها سفرية وإن كان في حضر. جميل. إن كانت الصلاة الفائتة حضرية قضاها حضرية وإن تذكرها وهو في سفر. يعني الآن مثلا أهل دبي في حضر وتذكر أنه قبل سنة نسى صلاة وكان في سفر نسيها، فيصليها الآن وهو حاضر سفرية، والعكس بالعكس. قال سواء كان حين القضاء في حضر أو سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فليصلي تلك الصلاة التي نسيها التي كانت عليه واجبة، فتلك كانت عليه واجبة سفرية أو كانت حضرية فيقضيها على نحو ما فاتت. ثم انطلق أو انتقل إلى مسألة الترتيب بين الحاضرة والفائتة، قال والترتيب بين الحضريتين وبين يسير الفوائت مع الحاضرة واجب مع الذكر، واليسير أربع صلوات. الترتيب أحبتي بين الحاضرة والحاضرة واجب، الترتيب بين الحاضرة والحاضرة واجب. واحد، الترتيب بين الحاضرة والفائتة فيه هذا التفصيل، الترتيب بين الحاضرة والفائتة فيه تفصيل. إن كانت الفوائت يسيرة فالترتيب واجب، وإن كانت الفوائت كثيرة فالترتيب ليس بواجب. إذن الحالة الأولى عندنا ترتيب بين الحاضرة والحاضرة، والحالة الثانية ترتيب بين الحاضرة والفائتة على نوعين، الحالة الثالثة الترتيب بين الفائتة والفائتة، الترتيب بين الفائتة والفائتة أيضا واجب. وقيد اليسير بأربع صلوات فأدنى، ويطلق في بعض الكتب الفقهية المالكية يقولون صلاة يوم وليل. لاحظ قال ومن كانت عليه أربع صلوات فأقل، يعني فائتة يسيرة، فائتة يسيرة صلاها قبل الحاضرة ولو خرج وقتها أي الحاضرة، ولو خرج وقتها أي الحاضرة. لماذا؟ لأن الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت واجب، فيجب عليها أن يقدم الفوائت ثم يأتي بالحاضرة ولو خرج وقت الحاضرة. والأولى أحبتي هنا إن كان سيخرج وقت الحاضرة أن يقدم الحاضرة، لأن وقتها وهو أولى، وقتها أولى من غيرها، وتلك فائتة فيؤخرها بعد الحاضر، هذا الأولى. قال ويجوز القضاء في كل وقت، قضاء الفرائض الواجبة يجوز في كل وقت، يعني ليس لها وقت منهي عنه أو وقت لا يجوز فيها القضاء فيه، في كل وقت. ثم أشار إلى مسألة من كانت عليه فوائت وقضاء كثير لا يتنفل، لا ينشغل بالنفل لأن ذمته مطلوبة أو معلقة بالواجب، لا ينشغل بالنفل لأن الذمة معلقة ومشغولة بالواجب، فيجب عليه أن ينشغل بذلك الواجب. ثم أشار إلى أن هذه النافلة على نوعين: نوافل مستحبة، نوافل مستحبة، ونوافل هي سنن مؤكدة. فالنوافل المستحبة لا يجوز أن ينشغل بها عن القضاء، قضاء الواجب، فقال: ولا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، فلا يصلي الضحى ولا قيام رمضان، بدل أن يصلي مثلا 20 ركعة رمضان أو يصلي 11 ركعة رمضان، 8 ركعات من قيام رمضان، الأولى أن ينشغل بالفائت التي هي عليه. قال: ولا يجوز له شيء من النوافل والسنن إلا الشفع والوتر، إلا الشفع والوتر والفجر، أي ركعتي الفجر الرغيبة التي يسميها المالكية الرغيبة، راتبة الفجر، والعيدان لأنها سنة مؤكدة، والخسوف، ويقصدون به الكسوف، الكسوف، الكسوف عندهم آكد من الخسوف، والاستسقاء، فهذه يجوز لها أن يصليها. قال: ويجوز لمن عليه القضاء أو عليهم القضاء أن يصلوا جماعة إذا استوت صلاتهم. تذكرون مسألة النية؟ قلنا فيها شرط النية في الصلاة، تعيين، تعيين الصلاة. كذلك المأموم لابد أن يعين نفس صلاة الإمام عندهم، يعني المأموم والإمام في الأغلب لابد أن تتفق نيته مع نية الإمام، يعني لابد إذا الإمام يصلي ظهرا أن أنوي أنا ظهرا، إذا يصلي عصرا أنوي أنا العصر، واضح؟ فلابد أن يتوافق المأموم مع الإمام في النية وفي الصفة، في النية وفي الصفة. لذلك قال: ويجوز لمن عليه القضاء أن يصلوا جماعا إذا استوت صلاتهم، في الصفة وفي النية، في الصفة وفي النية، الصفة تكون 3-3-4-4، والنية أن تكون ظهرا والظهر العصر والعصر، إلا في يعني هم مسألة النية في الصلاة في مسألة أخرى، إذا اختلفت في النفل والفرض في حالة واحدة أن يكون الإمام مفترض والمأموم نافلا وليس بالعكس. قال: ومن نسي عددا ما عليه من القضاء صلى عددا لا يبقى معه شك، أي يبني على اليقين، يبني على اليقين لا يبني على الأقل، يبني على اليقين الذي يشمل الأقل وزيادة. فمن شك مثلا في الفوائت هل هي 10 أو 9، ماذا يفعل؟ يصلي 10، يصلي 10، يصلي 10 صلوات. لماذا؟ حتى لا يبقى في ذمته شيء مشكوك فيه، حتى لا يبقى في ذمته شيء مشكوك فيه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.